أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس عام 2024. جولة السودان اليوم تشتمل على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن نبدأها كالعادة بأبرزها. اللواء معاش أمين إسماعيل مجذوب يقول أن استعادة الجيش للإذاعة والتلفزيون يمثل دافع معنوي كبير للجيش ومدخل للاستيلاء على بقية أجزاء أم درمان وقطع الإمداد عن الدعم السريع.
ما قامت به القوات المسلحة فجر اليوم من تطهير واستعادة لمبنى الإذاعة والتلفزيون في تقديري بيعتبر نصر معنوي وعسكري كبير جداً.
فيصل الباقر منسق منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر يقول إن الجولة الإقليمية للمبعوث الأمريكي الجديد الخاص بالسودان توم بريلو يمكن أن تحدث اختراق في ملف الأزمة الإنسانية،
وأعتقد إنه عايز يستمع للآراء المختلفة حول إيجاد حلول للمسألة السودانية اللي وصل فعلا يعني وضع صعب جدا.
مواطنو شياخة أبو صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية يجددون رفضهم لأنشطة التعدين في المنطقة ويطالبون شركة دلقو بتنفيذ الاتفاق الموقع بينهما.
ويوم 18 عندنا النطق بالحكم في قضية أهالي أبصار ضد الشركة التركية أو شركة دلقو للتعدين بخصوص تنفيذ الغرائب 28.
شكاوي من سكان مدينة زالينجي بولاية وسط دارفور من الصعوبة في الحصول على الدواء بسبب غلاء أسعارها.
والله بالنسبة لنا أصاب أمراض المزمنة الأدوية يعني ما بتوفر الكثير، وبرضه يعني بعانوا في إنه كيف يتحصل الأدوية لأنه الأسعار يعني شوية مرتفعة وما في.
كانت هذه هي أبرز الموضوعات، والآن ننتقل إلى التفاصيل. تمكنت القوات المسلحة السودانية من الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون اليوم الثلاثاء بعد معارك ضارية مع الدعم السريع، وقال اللواء معاش أمين إسماعيل مجذوب إن استعادة الجيش للإذاعة والتلفزيون يمثل دافع معنوي كبير للجيش ومدخل للاستيلاء على بقية أجزاء أم درمان وقطع الإمداد عن الدعم السريع. وللمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق اللواء معاش أمين إسماعيل،
حيث أنه يفتح الطريق الآن بعد تأمين مدينة أم درمان بكاملها وقفل إمدادات الدعم السريع من الناحية الغربية، يعتبر بداية لانفتاح نحو الخرطوم والخرطوم بحري. أيضا الناحية المعنوية للشعب السوداني باسترداد مبنى الإذاعة والتلفزيون يؤكد وقوف الشعب السوداني بمشروع المقاومة الشعبية خلف القوات المسلحة، وأيضا يؤثر معنويا على قوات الدعم السريع لأنها فقدت الآن واحدة من المواقع التي كانت ترتكز عليها، وقد تتواصل المعارك رغم قرار مجلس الأمن بالهدنة الذي لم يلتزم به الطرفان، كل طرف وضع شروط لهذه الهدنة، وبالتالي جاءت هذه المعركة في اليوم الأول من رمضان الذي كان مخصص لهذه الهدنة. في تقديري ستستمر المعارك، ولكن بالمقابل تستمر معاناة الشعب السوداني الذي يعاني كثيرا من الناحية الغذائية والإنسانية من استمرار هذه الحرب، ونناشد الأطراف جميعها للتوصل إلى اتفاق يوقف هذه الحرب بإذن الله.
طيب، ما هي الأهمية العسكرية لمنطقة أم درمان القديمة بشكل عام ومقر الإذاعة؟ يعني الأهمية العسكرية شنو الآن؟
الأهمية العسكرية لمدينة أم درمان أنها تقطع سلاسل الإمداد ومحاور الإمداد لقوات الدعم السريع من غرب السودان، وبالتالي يتم تأمين العاصمة تماما وقطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع الموجودة في شرق النيل وفي الخرطوم. أيضا يتم تجميع كل القوات من شمال السودان ومن شرق السودان في قاعدة عسكرية ورأس جسر في أم درمان، ويمكن منه الانطلاق إلى بقية الولايات التي تأثرت بالحرب، وأيضا تحرير بقية العاصمة. بالنسبة للإذاعة والتلفزيون، هي معاني أكثر من المباني. معاني الشعب السوداني يتأثر بانطلاق صوت هنا أم درمان والقناة القومية السودانية من المباني الرئيسية، وبالتالي هو يعتبر نصر معنوي كبير جدا، بجانب تأمين المحور الشرقي. الإذاعة والتلفزيون ومدينة الملازمين تجاور نهر النيل، وبالتالي تأمين هذا الطريق، طريق نهر النيل الشرقي في أم درمان، يعني انفتاح الاتصال ما بين جنوب أم درمان وشمال أم درمان ووسطها بسهولة، وتطهيرها من بقايا الدعم السريع.
طيب، الآن الدعم السريع عنده وجود في أم بدة والفتيحات والصالحة وعدد من مناطق أم درمان، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الوجود على المعارك الدائرة؟
من الواضح اليوم انسحاب القوات بهذه الكثافة من الإذاعة والتلفزيون، يعني أن هنالك انسحابات لقوات بسيطة في الفتحاب وفي صالحة، وبالتالي أنا أتوقع أن يكون في اندفاع من سلاح المهندسين ومن منطقة كرري نحو هذه المناطق، وأصلا كانت فيها معارك. الآن الدعم السريع يعاني من مشاكل في القيادة والسيطرة، أصبحت مجموعات تتحرك كل مجموعة حسب القائد الموجود وحسب تقديراته، وأعتقد أنه أمر أم درمان قد انتهى، ويجب التركيز على المناطق الأخرى.
طيب، ما هي الخطوة العسكرية المتوقعة الآن بعد السيطرة على الإزاح؟
أتوقع أنه العمليات تمتد إلى الخرطوم، تطهير القصر الرئاسي والقيادة العامة، ومن ثم شرق النيل، حتى يتم تأمين ولاية الجزيرة من الناحية الشرقية ومن الطريق الغربي.
من جهته، قال الكاتب والصحفي رشيد سعيد أن القوات المسلحة قصدت من المعركة كسب كريد يساعدها على تقوية موقفها لأي عملية تفاوضية في المستقبل، ولم يستبعد تصاعد المعارك مجددا بين الأطراف. وأضاف الرشيد سعيد للجولة
أنه الجيش في ظل الخسارات التي تعرض لها في بداية الحرب، وسقوط عدد من المواقع الأساسية وفقدانه لسيطرته على عدد من المدن، سواء كان في ولاية الخرطوم أو في الولايات الأخرى، ولاية الجزيرة، ولايات كردفان الثلاثة، ولايات دارفور الخمسة، وبعض أجزاء يعني من ولايات أخرى. كان كثيرون بيقولوا إنه الجيش لا يمكن أن يذهب إلى التفاوض وهو خاسر لهذه المعارك، لأن ذلك سيجعل الدعم السريع يفرض إرادته في هذه المفاوضات، وبالتالي الجيش يحتاج إلى تحقيق انتصارات كبيرة، انتصارات ذات طابع معنوي أكثر من أنها انتصارات ذات طابع عسكري، حتى يستطيع أن يدخل المفاوضات من موقف قوي، ويستطيع أن ينتزع تنازلات من قوات الدعم السريع. نتمنى أنه يعني معركة أم درمان هذه تكون آخر معركة الإذاعة، تكون آخر المعارك، وأن يحتكم الطرفان إلى صوت العقل. وأمامهم فرصة الآن عبر القرار بتاع مجلس الأمن اللي صدر الجمعة الفاتت، أنه هذا مخرج مشرف لكل الأطراف ولكل السودانيين، أن هناك إرادة دولية تدعمها إرادة سودانية تبدأ من طرفي الحرب، بالإضافة إلى كل القوى المناهضة للحرب تدعم هذا الاتجاه حتى تتوقف هذه الحرب، حتى يكون شهر رمضان الذي بدأت فيه الحرب هو نهاية لها.
أعلنت الولايات المتحدة عن جولة لمبعوثها الخاص إلى السودان توم بريليو إلى 7 دول عربية وإفريقية خلال الفترة من 11 إلى 23 مارس الحالي، وستشمل الجولة كل من الإمارات ومصر والسعودية وأثيوبيا وأوغندا وجيبوتي وكينيا، في مسعى منها لحل الأزمة السودانية. للمزيد حول الموضوع، التقت جولة السودان اليوم الأستاذ فيصل الباقر منسق منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر، ونتابع.
بالنسبة لي، أعتقد أنه الزيارة للبلدان الأفريقية إذا كانت يوغندا أو كينيا هي لسببين. سبب أول، حيقابل المسؤولين الحكوميين الرسميين في البلدين، والشيء الثاني حيقابل ناشطي ومدافعي المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان، وأعتقد أنه عايز يستمع للآراء المختلفة حول إيجاد حلول للمسألة السودانية اللي وصلت فعلا يعني وضع صعب جدا. خاصة أن البلاد الآن ليست الحرب فقط أو وقف القتال أو وقف العدائيات أو الأخري، البلد الآن في مرحلة دخول في مجاعة حتما بسبب الحرب، لأنه بالإضافة لأنه حركة البضائع ما متوفرة في بين كل المناطق في السودان بسبب الحرب، كذلك لأنه المسألة الأهم إنه المزارعين إذا كانوا في دارفور أو في كردفان أو في الجزيرة أو في مناطق أخرى من السودان بسبب الحرب لم يستطيعوا أن يزرعوا، وبالتالي السودان زي ما قالت وكالة الأمم المتحدة المختلفة حيتعرض لأسوأ مجاعة في تاريخ أفريقيا. طيب. وده يجب أنه يكون في الحسبان.
طيب هذا بالنسبة لأوغندا وكينيا، بصورة إجمالية هل تتوقع نجاح أو افتراق أن تحدث هذه الزيارة؟
والله أنا ما داير أستعجل، لكن أنا داير يعني أقول ماذا بعد الزيارة. هل الزيارة لجمع المعلومات السماع إلى وجهات النظر المختلفة؟ نحن مثلا في المجتمع المدني وفي حركة حقوق الإنسان السودانية القضية الأساسية بالنسبة لنا هي قضية وقف الحرب والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف والعدالة.
وفي نفس السياق استبعد فيصل الباقر حدوث اختراق حقيقي في مسألة العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا، وتوقع في المقابل إجبار الطرفين للذهاب إلى منبر جدة بعد شهر رمضان. وتابع فيصل الباقر منسق منظمة جهر للجولة:
لا أعتقد أنه الزيارة ستحدث اختراق حقيقي في المسألة المرتبطة بالعدالة والإفلات من العقاب والمحاسبة وإنصاف الضحايا. إذا الزيارة استطاعت أنها توقف الحرب أو حتى تصل لوقف العدائيات خلال شهر رمضان، أفتكر ده بيصب في مصلحة شعبنا ومصلحة أهلنا المكتوين بنار الحرب وبنار المجاعة وبنار انعدام الدواء وانعدام التعليم وانعدام الغذاء وانعدام كل شيء. إذا الزيارة نجحت في أنها على الأقل خلال هذا الشهر توقف العدائيات وتوقف الحرب، ده يعتبر يعني مكسب ممكن الناس تبني عليه وتتراكم عليه. الناس محتاجة في هذا الشهر العظيم وفي أيام العيد على الأقل تشعر بأمان وتشعر بإطمئنان. لكن اليوم ونحن نسمع في الأخبار ونشاهد في الأخبار الاقتتال مستمر بين الطرفين، وده مؤشر برضو يعني ما مؤشر جيد ومؤشر سيء. الواضح أنه الزيارة الهدف منها أنه بعد رمضان يعني قد تبدأ يجبر الطرفين على الذهاب إلى جدة للمفاوضات. ومرة تانية بقول أنه الذهاب إلى جدة للمفاوضات مهم، ولكن يجب أن لا يتم يعني بمعزل عن القضايا الحقيقية للشعب السوداني.
قال لاجئون سودانيون في معسكر كرياندو بدولة يوغندا أن تجربة صيام رمضان في هذا العام في ظل الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني من تشرد جراء الحرب صعبة للغاية، كما أن المنظمات الإنسانية لم توفر لهم احتياجات شهر رمضان مما أفقده مسحره وطعمه المعتاد. وقال اللاجئ حسين أبو لجولة السودان:
وضع اللاجئين في معسكر كرياندانغو زي ما انت عارف انه رمضان دائما بأتي بالخير الكثير، يعني من ضمنه انه الاخ عبد المنعم الصلاة يعني يقول مثلا صلاة التراويح ما في مسجد لحد الان اتبنت والناس كلها بيصلي في بيوتها لانه الامطار تقيلة جدا ما شاء الله، وبرا لا من تطلع طين وما في حاجة كده مبنية انه الناس عشان يقدروا يصلوا مثلا التراويح بتام. مسألة بتاعت السحور والدق بتاعت السحور والزمان الناس بتحوم وكده برضو فقدوه كثير. برضو واحدة من الحاجات اللي الناس حقيقة فقدته هنا أول حاجة مسألة بتاعت الأكل مثلا في الضريان، لأنه لحد الآن مسافات بعيدة ما بعد يعني أنه تلقى هنا في بيت، لأنه ما كل الناس اللي تم توزيع والزوليم البيوت كلهم سكنوا هنا، في جزء منهم حاولت فاتت كمبالة، في الجزء الآخر دخلت بيالي جوا، وحسب وضع المعسكر هنا يعني لتعليم الأبناء ولأغراض تانية كثيرة جدا، فبالتالي الضريان اتفقدت حقيقة تماما. ده برضو واحد من الأشياء، لأنه كان في الضرة معروف أنت في الضرة الواحد ممكن تأكل لك 3-4 نوع من أنواع الملح، حسي حالين أنت في الضرة يعني إما أن أكلت 1 أو 2 بالكثير إن شاء الله. أما بالنسبة لمسألة بتاعت المعونات اللي تم تقديمها لحد الآن في معونتين الأولى تم تقديمه قبل يوم أمس اللي هو أول أمس، والثانية تم تقديمه اللي هو يوم أمس. أول أمس المؤونة الأولى اللي تم تقديمها من جهة خيرية، جمعية خيرية تسمى بالحارثات، وقدموا قرابة ما يزيد عن 1000 كيس فيه هو السكر والدقيق. واحدة من أهم الأشياء عندنا نحن كسودانيين، صحيح في البلد ده الناس ما بتستخدم السكر، لكن نحن كسودانيين قاعدين نستخدم السكر بكميات كبيرة، وبالأخص في شهر رمضان. ولحد الآن ما في جهة قدمت السكر ياهو إلا الجهتين الخيريتين اللي حسي لحد الآن وصلوا من بين اللي هو الجمعية الخيرية، جمعية الحارثات، وفي بعض مستلزمات النساء برضو قدموا لهم. فده جهة. الجهة الثانية جمعية لشباب هم أصلا في كمبالة، فبرضو جمعوا قرابة حاجة بتتمية كيس برضو بتضمن سكر ودقيق وبعد الكركديه الميم حاجة بسيطة كده، فده ذات إن شاء الله هم قدموه. فده الجهتين الخيريتين لحد الآن كجمعيات ليس كمنظمات ولا كدولة، ديل الجهتين اللي قدمت لحد الآن. رفعنا حقيقة كشوفات بتاعت الريفيجي هنا اللي موجودين انه للدولة انه عشان تحاول تقدم لنا حاجة عشان على الأقل نقدره نقوم بالشعيرة دي. فلحد الآن صحيح ما جات اي حاجة من الدولة، فنعمل انه ان شاء الله الدولة يقدم ولو البسيط، لانه الحاجة اللي تم تقديمها لحد الآن حاجة حقيقة والله بسيطة جدا.
عبر مواطنو شياخة أبي سارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية عن رفضهم لأنشطة التعدين عن الذهب التي تستخدم فيها مواد مضرة بصحة الإنسان والبيئة، وطالبوا شركة دلقو التي تعمل في المنطقة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين مجتمعات المنطقة، وأوضحوا أن شركة دلقو لديها أحواض على بعد حوالي 7 كيلومترات عن النيل، بينما البعد القانوني يجب أن تكون على بعد 25 كيلومتر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق للناشط البيئي حاتم حسن لجولة السودان اليوم.
طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم في هذه المداخلة السرة. طبعا احنا في المنطقة بتاعتنا او منطقة أبصارة بالتحديد عندنا شركة دلقو للتعدين، كنا جبنا خبراء تعنبية اكدوا موقع الأحواض دي مخالفة للوضع الآمن، اللي هي عندهم أحواض كبيرة جدا جدا للذهب بتقع على بعد 7 كيلو من مجرى النيل، والبعد القانوني بالنسبة لهم نقول لك يكون 25 كيلو في من الناحية القانونية، وأنها تكون هذه الأحواض بعيدة من مجاري السيول والأمطار لأنها هي بتهدد للبيئة. وعندنا ايضا في الشركه بتاعت شركه دوليه في سوارده برضه ناس كانوا منحضين لها، ولكن حتى الشركه الدوليه دي واقفه، لكن شركه دلقو للتعدين نحن شايفين الارساك وصلوا ودارين يشتغلوا، لكن نحن طبعا شغالين معاهم شغل القانوني، ونحن حاليا عندنا جلسه ان شاء الله يوم 14، والجلسه بتاعت صندوق ان شاء الله يوم 18 مارس، ونحن واثقين من الغداء السوداني، خصوصا نحن عندنا مستند عقد مبرم بيننا وبين الوزارة الاتحادية للمعادن والأهالي والشركة، بأن الشركة دي تطرح الأحواض في ظرف عامين 24 شهر، لكن هم وافوا بهذا النص. نحن حسي حاليا مطالبين بحقوقنا. أيوة نعم، في تعدين عشوائي وبرضه بيأثر، يعني لأنه تعرفين المنطقة الشمالية كلها الأراضي الزراعية بتاعتها عبارة عن شريط نيلي، خصوصا في الضفة الشرقية منحصرة بس بيكون بينك بين الجبل والهناء، دي برضو في تعدين عشوائي شغال، وفي أسواق زي سوق 625 اللي هي معروفة بسوق دلقو، ويعني تستخدم فوق الزيبق والمواد الكيميائية الأصلا محظورة دوليا فيها. نحن نتمنى ونضم صوتنا لكم أنه الناس تشوف صحة الإنسان، ودي الحاجة المهمة. نحن إن شاء الله يوم 14 عندنا رد في المحكمة، ويوم 18 عندنا النطق بالحكم في قضية أهالي أبصار ضد الشركة التركية أو شركة دلقو للتعدين بخصوص تنفيذ القرار 28 لعام 2020 بخصوص ترحيل أحواض السيانيد للبعد الآمن.
يشتكي سكان مدينة زالينجي بولاية وسط دارفور من صعوبة في الحصول على الدواء بسبب غلاء أسعارها. وقال الناشط سعد أحمد أصيل لجولة السودان إنه أطباء بلا حدود استلمت 70% من عمل مستشفى زالينجي، وأضاف هذا الخصوص:
والله لغاية الآن يمكن ما في مهددات صحية كبيرة كده تنزل بكارثة، لكن يعني الأدوية أعتقد إن الأسعار حقتها شوية غالية، لكن بحمد لله إن منظمة أطباء بلا حدود وصلت واستلمت 70% من العمل في مستشفى زالينجي، والآن بيرتبوا لأنه استلموا جزء من تقديم جزء من الخدمات في مستشفى زالينجي، ويمكن دي تكون يعني تفك الضائقة الصحية والمواطن ممكن ينعم. لكن المناطق الأخرى يعني لغاية الآن ما دخلت منظمة، والوضع الصحي ما معروف، لكن لغاية الآن ما 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 في بوادر بتاعت كارثة صحية، لكن المواطن بيعاني من مسألة بتاعت الحصول على العلاج لأن العلاج غالي وبيجي نادر يعني. والله بالنسبة لنا صد أمراض المزمنة الأدوية يعني ما بتوفر كثيرة، وبرضه يعني بيعانوا في إنه كيف يتحصل على الأدوية لأن الأسعار يعني شوية مرتفعة، وما في ما في قروش يعني، الناس طعام الاقتصادي متردي لأنه طيلة العشر شهور دي السوق بتاع العمل أصبح محدود، المرتبات بقت ما فيها، زراعة بقت ما فيها، فمعانين والله ناس الأمراض المزمنة معانين يعني.
مستمعي راديو دبنجة الأفاضل، قبل الختام إليكم فقرة الترند مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجة أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم، ونبدأ معكم بفقرة الترند. هاشتاك ممر ينقذ روح. في مواجهة كارثة المجاعة والأوضاع الإنسانية الأخرى المترتبة عن الحرب، تتعدد المبادرات المجتمعية للضغط على طرفي الحرب، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، من أجل السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل بقاع السودان وبدون شروط، والسماح بحركة المواطنين بسلام. اتداولت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية هاشتاك ممر ينقذ روح جزء من الحملة الهادفة لإجبار طرفي الحرب على فتح ممرات إنسانية آمنة وبدون شروط لتسهيل مرور مواد الإقاثة من غذاء وخيم للإيواء، بجانب المعينات الطبية والأدوية ومواد تنقية المياه وغيرها من الاحتياجات الضرورية لمواجهة الكارثة الإنسانية اللي بيواجهها 25 مليون مواطن سوداني بيعانوا من نقص الغذاء وفق تقديرات المنظمات الدولية. وبجانب الهاشتاك، صمم منظمي الحملة عدد من الملصقات اللي بتدعو بدورة لفتح الممرات الإنسانية، وبيشرح منظمي الحملة أهدافهم من خلال النص الآتي: حملة ممر ينقذ روح بتهدف إلى التوعية بالممرات الإنسانية وضروريتها وتشكيل الرأي العام لضرورة فتحها، وكمان ممر آمن للمدنيين وحركتهم للوصول لاحتياجاتهم. لكن الممر الإنساني هو شنو؟ الممرات الإنسانية أو الممرات الآمنة هي في الأساس اتفاقات بين أطراف النزاع المسلح للسماح بمرور آمن للمساعدات من غذاء ودواء لفترة محدودة في منطقة جغرافية محددة. وكمان الممرات بتسمح للمدنيين بالمغادرة أو لإجلاء الجرحى المرضى أو القتلى. هاشتاك ممر ينقذ روح. ومن فقرة الترند لفقرة التحقق، راجمات الدعم السريع. تداولت حسابات مناصرة لقوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير مدة 13 ثانية بيصور عملية إطلاق قذائف صاروخية من على راجمات في منطقة صحراوية، وتم الترويج لمقطع الفيديو على أنه يمثل وصول راجمات قذائف صاروخية تقنية لقوات الدعم السريع، وإنها ستمثل سلاح حاسم في الحرب ضد القوات المسلحة السودانية. بل ذهب بعض هذه الحسابات إلى الادعاء بأن خروج الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة من منطقة وادي سيدنا وظهوره في كسلة خلال احتفال تخريج قوات تابعة لحركة العدل والمساواة على أنه هرب بسبب خشيته من المدى البعيد والقدرة التدميرية الهائلة لهذه الهاجمات والقادرة على الوصول إلى موقع الجيش داخل العاصمة القومية. فريق دبنجة للتحقق راجع مقطع الفيديو، وكانت أول الملاحظات إنه ملابس الجنود المصورين في مقطع الفيديو ليست هي نفس الملابس اللي بيستخدمها قوات الدعم السريع. وبعد الفحص اتضح إنه مقطع الفيديو مقطع قديم تم تصويره خلال مناورات أجراها الجيش الليبي في منطقة قريبة من مدينة سرد قبل سنوات، ما يؤكد إنه مروجي مقطع الفيديو هدفهم هو تضليل الرأي العام بشأن قدراتهم العسكرية. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
بهذا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، على أمل أن نلتقيكم في جولة جديدة. دمتم بخير وعافية.